بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالله تعالى أسأل أن يبارك في إخواني وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والأقوال والأفعال وأن يجعل أيامهم أيام خير وبركة وبر وسرور وحبور وألا يجعلهم لقمة سائغة في أفواه اللئام وأن ييسر أمورهم في سائر الأيام وبين الأنام. الحقيقة كان هناك الدرس في كتاب السنة ولكن هناك أمر طارئ لابد أن أتحدث فيه، وهذا الأمر الطارئ هو طارئ ولكنه يعد له منذ سنين، ولطالما تحدثت في هذه المسألة ونوهت إليها وصرحت بها مرارا ومرارا ومرارا، فظن إخواني وبعض الأحبة أني أفخم الأمر وأهوله وأني أصرف المسلمين عن قضاياهم، حتى إن بعض الناس في بلدي سامحه الله في محضر من بعضكم قابلني ذات يوم وقال: أدعو الله تعالى أن يوقفك بين يديه أعمارا وأعواما وسنين لما قلت وأفسدت في المنصورة. عندما تحدثت في مثل هذه الأمور المتعلقة بالأخطار المحدقة بأهل السنة كي أحذر إخواني وأحبتي وأهل ملتي وعشيرتي، أن أحذرهم من هذا المرض العضال ومن هذه الجرثومة التي تريد أن تبث سمها في مجتمعنا، قالوا إنني من دعاة الفتنة فسامحهم الله. لازلت أكرر بأن خطر الشيعة الرافضة على الإسلام أشد من خطر اليهود والنصارى، وهذه الجملة لست التي أنشأتها ولكن تحدث بها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما رأى الرافضة في بلاد الجبل والساحل يتحالفون مع الصليبيين ويتحالفون مع التتر ضد أهل السنة، فقال هذه الجملة الرائعة بأن الرافضة والعلوية أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، لدرجة أن الرافضة في بلاد الساحل كانوا يجمعون السلاح ويبيعونه للصليبيين ليتقوى الصليبيون به على قتال أهل السنة. وأفتى إمام ذلك الوقت وهو العز بن عبد السلام بأن الذي يبيع السلاح للصليبيين قاصدا عامدا فهو كافر. أفتى بهذه الفتوى أن من باع السلاح للصليبيين عامدا متعمدا فهو كافر، وهو يعلم أن الذي يبيع السلاح للصليبيين إنما هم الرافضة. إذن هناك علاقة وطيدة بين الرافضة وبين اليهود والنصارى، هذا في القديم. وفي الحديث عندما قامت الحرب الأهلية في لبنان وذلك في فترة السبعينات وبداية الثمانينات من القرن المنصرم، كانت هذه الحرب في بدايتها بين الصليبيين وبين أهل السنة في لبنان. أهل السنة في لبنان يمثلهم ما يسمى بالجيش الوطني بقيادة رجل يسمى أحمد الخطيب، أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يجازيه خير الجزاء على ما صنع بالمسلمين السنة. والفلسطينيين دول أهل السنة، والصليبيين كانوا هم المارونيين والكتائبيين. إيه اللي حصل؟ انتصر أهل السنة على الصليبيين في لبنان، انتصر أهل السنة على الصليبيين في لبنان، وعند ذلك قامت قيامة الرافضة في لبنان، وتحالف حزب أمل الرافضي مع النصارى ضد المسلمين السنة. وهناك معلومات موثقة أن السلاح الذي تسرب إلى الرافضة إنما تسرب إليهم عبر إسرائيل، كان إسرائيل هي التي سربت السلاح إلى هذه المنظمة الرافضية. واستطاع الرافضة أن يحاصروا المسلمين السنة وأن يذبحوهم تذبيحا، وذلك في لبنان. وفي التوقيت نفسه دخل الجيش السوري أكثر من 30,000 من الجيش السوري دخل لبنان تحت ما يسمى بحفظ الأمن وإقرار السلام في لبنان. ماذا صنع الجيش السوري الشيعي العلوي عندما دخل لبنان؟ أول حاجة عملها أمد المارونيين النصارى وأمد الرافضة بالسلاح، 2 أعد معسكرات لتدريب الرافضة، 3 حاصر المسلمين السنة في طرابلس وصف تصفية جسدية شباب منظمة التوحيد أهل السنة في طرابلس، ذبحوهم تذبيحا في طرابلس. هذا ما فعله الجيش السوري الهمام، وهم علويون، فهم أبناء عموما للرافضة. وأين ذهب أهل السنة في لبنان؟ ذبحوا تذبيح بين الجيش الإسرائيلي الذي دخل لبنان في الجنوب، وبين الجيش العلوي النصيري الذي دخل لبنان من الشمال، وبين المنظمات الصليبية والرافضية في البلاد. ضاع المسلمون في لبنان وذبحوا تذبيحا، لدرجة أن المراسلين والصحفيين الذين شاهدوا مجازر المسلمين في لبنان قالوا بأن مجازر الرافضة للمسلمين أشد بكثير من مجازر اليهود لهم في صبرا وشتيل، يعني صبرا وشتيل دي لا تساوي شيء بما فعل بالمسلمين في برج البراجنة والميمية. سبحان الله، شوف هذا التحالف الوثيق بين الرافضة وبين اليهود والنصارى. إذن دخلوا المعركة لمساعدة مين؟ لمساعدة الصليبيين ضد أهل السنة. ثم بعد ذلك نجد هناك التحالفات القوية بين أمريكا وبين إيران. بداية التحالفات دي عندما كان آية الله الخميني زعمه، وليس بآية الله، هو آية الشيطان، لأن آيات الله هي الآيات الكونية التي أحدثها الله تعالى لحكمة، إما لتثبيت المؤمنين وإما لإضعاف المشركين والمكذبين. أما هذا الخميني فليس آية من الله، بل هو بلاء من الله، وهو يشبه الدجال. هذا الرجل عندما فر من إيران ذهب إلى فين؟ ذهب إلى فرنسا، استضافته فرنسا، ومن فرنسا استطاع ذلك الرجل أن يبث دعوته في إيران وفي العراق. وكان الشريط الواحد الذي يسجل له في باريس ينسخ منه ملايين النسخ ليوزع في إيران والعراق ولبنان، ملايين النسخ. إذن هناك آلة ضخمة تقوم على بث الدعوة الخمينية في إيران والعراق ولبنان. في سنة 79 قامت حشود كبيرة جدا في إيران، وهرب شاه إيران، وهو رجل أصلا شيعي أيضا وله علاقة مشبوهة بأمريكا وإسرائيل، وأتت طائرة خاصة فرنسية تحمل مين؟ الخميني، إلى مطار طهران. طائرة فرنسية خاصة تحمل الخميني إلى إيران. طب لماذا؟ إذا كان الخميني هذا خطرا على الحضارة الأوروبية ويمثل التطرف الإسلامي، لماذا سمحت فرنسا بسفره؟ لماذا صدفته فرنسا؟ هل هؤلاء يؤمنون بحقوق الإنسان؟ أبدا. طيب، سمحت فرنسا بإيواء وسمحت بسفره، الطائرة ستمر عبر البحر المتوسط. البحر المتوسط هناك الأسطول السادس الأمريكي، لماذا لم تصطد أمريكا هذه الطائرة كما اصطادت الطائرات من قبل ومن بعد؟ لماذا لم تصنع ذلك أمريكا؟ لأن أمريكا في مصلحتها أن يسافر الخميني إلى إيران وأن يكون الحكم هناك حكما شيعيا خالصا. أمريكا يا إخواني لها أطماع، لها أطماع في العالم، وأمريكا تعلم أن الطائفة الوحيدة التي تقف حجر عثرة لتحقيق أطماعها هم المسلمون السنة. المسلمون السنة دول هم الطائفة الوحيدة اللي هتقف قدام أمريكا وقدام القوى الكافرة حتى لا تحقق أطماعها. إذا لابد من القضاء على المسلمين السنة دول. هنقضى عليهم إزاي؟ نشوف طائفة نغزيها ونعنها ونقويها وتكون هي الطائفة المناوئة، ويتم الانتقام من أهل السنة عن طريق هذه الطائفة. من هذه الطائفة؟ يهودية؟ لا. صليبية؟ لا. أمال إيه؟ رافضة. رافضة. فتم اختيار الطائفة الرافضية للقيام بهذا الدور، للقيام بهذا الدور. هل كان هناك تحالف بين الرافضة وبين أمريكا؟ نعم، عندما استولت إيران على منطقة من العراق وهي منطقة شط العرب، دي منطقة عراقية، منطقة عراقية منذ قديم الوقت، استولت عليها إيران، فطالب الإيراني العراقيون بمنطقتهم شط العرب، فرفضت إيران تسليم هذه المنطقة، فقامت الحرب الأولى بين العراق وبين إيران بسبب هذه المنطقة، لمنطقة إيه؟ شط العرب. العجيب إن أمريكا رسميا منعت تصدير السلاح لإيران، وأمريكا رسميا قالت إن أي شركة سيثبت أنها متواطئة في تصدير السلاح أو في مساعدة إيران في الحرب سيتم التعامل معها وفق القانون كذا وقانون كذا وقانون كذا. ورسميا هناك كل شركات الأوروبية والأمريكية التزمت بمقاطعة العسكرية لإيران، ده في الظاهر. في الظاهر إيران قالت بأن الشيطان الأكبر أمريكا، وفي الظاهر إيران أعلنت بأن أمريكا هي رأس الشيطان ورأس الإمبريالية العالمية وأم رأسمالية عالمية، وحضارتها بتقوم على الألانية والشيطانة، ونحن لابد من القضاء على ماذا؟ على أمريكا. وقالوا بأن الطريق للقدس لن يكون إلا بعد تحطيم أمريكا، هذا كلامهم. إيه اللي حصل؟ قامت الحرب بين العراق وبين إيران، وقامت الإدارة الأمريكية بإمداد إيران بكل الأسلحة اللازمة. عبر مين؟ عبر إسرائيل. ودي اللي بيسموها فضيحة طهران، الكونترا. اسمعوا الفضيحة ديت. الكونترا ديت منظمة في أمريكا اللاتينية كانت بتحارب أظن في نيكاراجوا، وكانت أمريكا عاوزة فلوس تديها لمنظمة الكونترا، وفي الوقت نفسه أمريكا عندها مخزون أسلحة عاوز تخلص منه. فتعمل إيه؟ راحت أمريكا إدت الأسلحة اللي عندها لمين؟ لإيران، وأخذت منها دولارات. إدى الدولارات لمين؟ لمنظمة الكونترا، وسموا ديت فضيحة طهران كونترا، وسقط فيها أحد الرؤساء الأمريكيين. وكان الوسيط في تصدير الأسلحة الأمريكية لإيران الرافضية هي من؟ إسرائيل. إسرائيل، سبحان الله. إذن في الظاهر لابد من تحطيم إسرائيل وبد من تحطيم أمريكا وأمريكا كذا، وفي الباطن هناك علاقات وثيقة وطيدة بين أمريكا وبين إيران الرافضية الخبيثة. إذن ده أمر معلوم. أقول لكم بأن رئيس أمريكي سقط بسبب أن في هناك صحيفة أمريكية أفشت هذا السر، تسبب أن رئيس أمريكي سقط. ليه؟ لأنه هو اتهم بتضليل الرأي العام الأمريكي. أنت يا إدارة أمريكية أوهمت الشعب الأمريكي أن إيران عدو لك، فازاي ان انت تديها سلاح؟ يبقى انت يا حكومة امريكية ما تنفعيش، فسقطت الحكومة الامريكية واتى رئيس جديد. ودي صورة مما يسمونه زيفا وباطلا بالديمقراطية، لأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم بتقوم على الصراحة والشفافية، فلما المحكوم يرى أن الحاكم ليس صريحا معه ولا يتحلى بالشفافية والمصداقية، إذا لابد الحاكم ده هو إيه؟ يتشال. ده عندهم، احنا عندنا الأمر مختلف تماما تماما تماما. اللي يتشال مش هو، اللي يتشال الطرف الثاني ليبقى هو. فاهمين الأمر إزاي؟ يعني هو الذي يبقى، أما الطرف الآخر هو الذي ينمحي. فالطرف الآخر ما هو إلا أصفار، وأصفار في جهة السلب، يعني في جهة الشمال مش في الجهة اليمين، أي لا قيمة لها، لأن الصفر إذا تزحزح ناحية اليمين كان له قيمة، فإذا انحرف ناحية اليسار لا قيمة له. فكذلك إذن هذه صورة تبين العلاقة الآثمة بين الرافضة وبين اليهود والصليبيين. طيب صورة أخرى، هذه الصورة عندما كانت حرب، أو عندما بدأت حرب الخليج الثانية اللي كان بموجبها طرد العراقيين من الكويت، وللعلم بأن هذه الحرب عبارة عن مسرحية، وهذه المسرحية كانت معد سلفا، وهناك رجل فاضل كان بيذاكر الدكتوراه في جامعة إكسترا في فترة السبعينات، عندما أتى من الخارج قصة بأن سيحدث كذا وكذا 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 وكذا، ورجل حي يرزق، قرأ ذلك في الأدبيات، في الأدبيات الإنجليزية. فهناك في التخطيط الإنجلو أمريكي إن يبقى في هناك حرب هيتم بمقتضاها تدمير الكويت والعراق، وبالتالي لابد من توزيع أعمال الإعمار وإعادة البنية التحتية على الشركات. فقالوا خلاص السكك الحديدية شركة سويسرية، المواصلات والطرق الكبار ده كله شركة أمريكية، طيب مسألة المياه والكلام ده كله شركة أمريكية. وزعوا الحد كله قبل الحرب، قبل الحرب. والذي قام بإحراق الآبار الكويتية ليس الجيش العراقي، وإنما هم الأمريكان، هم الذين أحرقوا آبار البترول. ليه؟ لتشتعل هذه الآبار، فيحتاج الكويتيون إلى شركات متخصصة لإطفاء الحرائق، فينشطوا الشركات الأجنبية ويتم تفعيل وتعميل الأيدي الباطلة أو العاطلة، الباطلة والعاطلة كلاهما سواء. سبحان الله، مكر وكيد، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر عجيب، مكر عالي. الإنسان لما يقرأ في مكر الكفار بالمسلمين أقول سبحان الله، لازال المسلمون يركعون لله ويصلون لله وهؤلاء يمكرون بهم، أمر عجيب جدا. أقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا كلام ربنا سبحانه. فمكر الكفار تكاد الجبال أن يتفطرن من شدة هذا المكر، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اللام هنا لام التعليل، يبقى الذين كفروا بينفقوا أموالهم عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر إيه؟ يصدوا عن سبيل الله. طيب إيه اللي يحصل؟ فسينفقونه مليارات المليارات، ينفقونه ثم تكون عليهم حسرة. لماذا حسرة؟ لأن الذي ينفق المال يبتغي إحداث النتيجة المتصورة، يعني بينفق المال علشان يعمل حاجة معينة هو بيخطط له. طب هو لو أنفق المال ودبر وخطط ولم يحدث ما يتوقع، إيه اللي بيحصل بقى؟ يشعر بالحسرة. زي بالضبط طالب ذاكر المنهج كله ومتوقع إنه إيه؟ إنه يجيب امتياز، جاله الامتحان في حتة ما كانش مركز عليها قوي، خرج من المادة وظهرت النتيجة شايل المادة دي، إيه اللي بيحصل؟ بيشعر بحسرة، وتزداد هذه الحسرة إذا كانت هذه الجزئية كان يمكن أنه هو يشد عليها ويذكرها كويس. لو الحتة دي لو كنت ذكرتها كويس، شديت عليها كويس، ما كانش ضاع مني هذا التقدير. كذلك هذا قول ربنا عز وجل: ثم يغلبون. ده في الدنيا، ثم يغلبون. إذن يعيشون في حسرة لأنهم لا يهنؤون بمخططاتهم، لأنهم لا يهنؤون بمخططاتهم أبدا. ثم يغلبون، وفي النهاية هيتغلبوا، والذين كفروا إلى جهنم إيه؟ يحشرون. ده في يوم القيامة. من الذي يتصور إن الجامعات العلمانية تخرجكم أنتم؟ معروف إن مدرسة دار العلوم عندما أنشأها محمد علي باشا وأحفاده، وأنشأوا بعد ذلك مدرسة الطب ومدرسة الهندسة وأنشأوا هذه المدارس، كان المقصود من إحداث التعليم المدني هو تنحية التعليم الديني، إن التعليم الأزهري ده يتم القضاء عليه. ليه؟ لأنه ما وجدوا إن التعليم الأزهري بيطلع ناس محترمين جدا، ناس قادوا الشعب المصري، ها، قادوا في الحملة الفرنسية الأولى، وهم الذين قادوا المسلمين للقضاء على حملة فريزر، وهم الذين نحوا خورشيد باشا وأتوا بمحمد علي باشا. إذن الأزهر الذي استطاع أنه يهزم الإنجليز والفرنسيين ويغير الحكام لابد من القضاء على هذا الأزهر. ده كان فكرة محمد علي. يبقى اللي جاب محمد علي هم الأزهر الأزاهرة، والشعب كله وراء الأزهر. إذن لابد من إضعاف قوة الأزهر. شوف المكر بتاعهم. طيب إزاي يضعفوا قوة المتدينين في الأزهر؟ يعملوا المدارس المدنية، يطلعوا أفندي بدل ما يطلعوا مشايخ، يطلعوا أفندي، يعملوا تربية وآداب وزراعة وحقوق وطب وهندسة، عملوا المدارس المدنية. وأول مدرسة مدنية كانت مدرسة دار العلوم، كان مدرسة دار العلوم. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ انظر مكروم كان عامل إزاي؟ الأشياء الجميلة اللي بعد كده، كان المدرس خريج الأزهر مثلا ياخد في الشهر جنيه ونص، بينما المدرس خريج المدارس المدنية ياخد 5 جنيه في الشهر. ماشي؟ حاجة بعد كده، إن لما عملوا الإذاعة وبقت الأفلام وما إلى ذلك، كان الشيخ الأزهري بتسلط عليه الأضواء إنه هو رجل خفيف ورجل منافق ورجل كذاب، وأهم حاجة عنده حاجتين. إيه الحاجتين دول؟ الأكل والفلوس. يبيع الدنيا كلها في مقابل ذكر بط، واخد بالك إزاي؟ ويبيع الدنيا كلها في مقابل 5 جنيه. هكذا صور الإعلام في فترة الخمسينات والستينات مشايخ الأزهر، ليتم تحطيم كل صورة لأي واحد ملتزم في البلد. ما تصور الكفار يوما، ما تصور زويمر ولا كرومر، ولا تصور الذين وضعوا السياسات التعليمية في مصر، إن التعليم المدني هيجيب الناس زيكم كده. اللي بيكلمكم كده خريج تعليم مدني، أنا ما ابتدائي أزهري لكن ما وصلت في الأزهر. تعليم مدني، كلكم معظمكم تعليمكم مدني، سبحان الله. فصار الذين يحملون هم الدين معظمهم من خريج المدارس العادية العلمانية، بيسموها المدارس العلمانية التي ليس لها علاقة بالدين، صاروا هم من أكثر الناس حماسة للدين. شوف مكرهم وشوف النتيجة. أنت من حال خير كلية إيه؟ تجار. وأنت بكلية إيه؟ طب. وأنت بكلية إيه؟ آداب. وأنت من حال كلية إيه؟ طب. وأنت من حال كلية إيه؟ صيدلة. الله، طب، صيدلة، تجارة، سبحان الله، آداب، زراعة، حقوق. لا، وهم الذين يحملون دين الله عز وجل. أمر عجيب جدا. فانظر إلى المكر وانظر إلى نتيجة المكر. آمنتم بقول الله عز وجل فسينفقونها ثم تكون عليهم إيه؟ حسرة. حسرة. من يتصور إن معظم الشباب المصري متدين؟ يعني في إحصائية عملها بعض الزملاء عن التدين في الجامعات المصرية، عملوا السبيان. السبيان ده أخضعوا فيه عدة آلاف من الطلبة بنين وبنات، أخضعوا لهذا للسبيان. السبيان عبارة عن مجموعة هائلة من الأسئلة، بمجملها نستطيع أن نحدد نسبة التدين عند الشباب في الجامعة. فوجدوا أن نسبة التدين في الشباب في الجامعة بيعدي 90%. يعني ممكن يكون ولد معلق بنت بالمصطلح اللي هو الدارج، بس ولد متدين برضك، ولد متدين بيحب الإسلام وبيصلي وبيتوضي وبيصوم وغيور على الإسلام، وبيحزن جدا لأي مصاب يحدث للمسلمين، وعارف الصح عارف الغلط، يبقى متدين. الله، مع الرغم انه ايه فيه انحراف. وذلك احنا بنقول ان افضل خامة شبابية في العالم هي خامة الشباب المصري، ولا اقول ذلك تعصبا لأهل بلدي والله، ولكن هذا حال ينبغي ان نقره، ينبغي ان نقره. أيهم يقولون بأن نسبة المخدرات في الجامعة كم في المية، وزواج العرف كم في المية، دي كلها إحصائيات الله أعلم بصحتها، لكن الإحصائية الدقيقة أن نسبة التدين بتزيد عن 90% بين الشباب المصري في الجامعات، نسبة عالية جدا. طيب مين اللي علم الناس دي التدين؟ مين اللي دعاهم؟ مين اللي قال لهم تدينوا؟ مين اللي زرع في قلوبهم روح الدين وحب الإسلام؟ من؟ المناهج التعليمية؟ الثقافية؟ الإعلامات؟ الإعلانات؟ مين اللي قال لهم كون متدينين؟ المشايخ؟ الدروس؟ لا والله، إحنا جهدنا أقل وأحقر إن إحنا نحول قطاعات الناس من لا شيء إلى شيء، أحقر من ذلك، نحن أحقر من ذلك. ولكن الله تعالى هو الذي يزرع لهذا الدين ويغرس لهذا الدين. إذن مكر يقابله ماذا؟ يقابله إبطال هذا المكر، بل حسرة على ما بذلوا من أجل تثبيت هذا المكر. أمر عجيب جدا. لو نظرنا إلى مفردات كثيرة سنجد المكر يقابله ضحض هذا المكر وإفساد هذا المكر وإبطال هذا المكر. إذن آمن الكفار بأن الفصيل الوحيد في على وجه الأرض القادر على إفشال المخططات الكفرية هم الفصيل السني، الفصيل السني. إذن لابد من القضاء على هذا الفصيل، وتم اختيار من؟ الرافضة الخبثاء للقيام بهذا الدور العفن، للقيام بهذا الدور العفن. طيب، حصل ما حصل في 11 سبتمبر، وهناك أمور وقراء تدل على أن الذي حدث في 11 سبتمبر إنما هو من جملة التخطيط الكفر العالمي. تنظيم القاعدة لا عملت كده ولا أي حاجة، ما عملت أي شيء من هذه الأشياء لأمور كثيرة. أول أمر، عدة آلاف من الموظفين اليهود كانوا يذهبون إلى مبنى التجارة ومبنى البنتاغون كل يوم، موظفين وعمال وفنيين ومهندسين ومستخدمين وما إلى ذلك. هذا اليوم بالذات ما ذهب ولا يهودي لهنا ولا هناك، يعني كده قدرا. طب قدرا مع 2؟ طب 3؟ طب 10؟ طب 20؟ شمعنا كلهم ما رحوش هذا اليوم؟ ولا واحد يهودي مات في المسألة دي. ليه؟ ده حاجة علامة استفهام كبيرة. العلامة الثانية، إن معلوم إن السماء الأمريكية تعتبر محمية عسكرية. يعني إيه محمية عسكرية؟ يعني لو في دبانة طلعت في السماء إلى علو معين سيتم رصدها بالرادارات الإلكترونية الحساسة، والرادارات ديت بتدي أوامر مباشرة لمنصات الصواريخ ومبنى قيادة الطيران، تنطلق الصواريخ والطائرات لإسقاط هذا الهدف فورا، كله بالأوتوماتيك فورا. الله، حتى إن الطائرة المصرية التي سقطت وكان عليها أكثر من 80 من كبار ضباط الجيش، ها، وكانوا في بعثة عسكرية إلى أمريكا، هناك معلومات أن تم إسقاطها عمدا. ليه؟ لأن قبل ما الطائرة بتطلع بيتم استئذان القواعد الأرضية الأمريكية، يعني يا قواعد عسكرية أمريكية يا أرضية، في هناك هدف مدني هيطلع الساعة 8:13 دقيقة في خط العرض كذا في الجهة كذا أو الجهة كذا. فالقاعدة الأرضية بتدي تعليمات لكل منصات الصواريخ وقادة الطيران إن الهدف ده هدف مدني، فمفيش حد يضرب عليه. تفترضنا بدل ما تطلع 8:13 دقيقة طلعت 8:15 دقيقة، لابد القواعد الأرضية تاخد إيه؟ تاخد خبر. طب لو ما خدتش خبر إيه اللي يحصل؟ يتم ضرب هذا الهدف، لأن ما نعرفوش، ما يعرفوش، إذن هدف معاد يتم إسقاطه فورا. وهذا ما حدث مع الطائرة المصرية التي مات فيها عشرات ضباط من خيرة ضباط الجيش المصري. المسألة دي تطلع عدة طائرات وتضرب الدنيا، تبهدل الدنيا، والأمريكان في نوم في سبات، إزاي الكلام ده؟ فإذا كان أمريكا عاملة أكثر من 2 تريليون دولار لغزو الفضاء، إن هم مش يخلوا حماية أمريكا في الأرض بس، لا تيحموا أمريكا برضك فين؟ في الفضاء. الناس دول هيسمحوا بالطائرات كلها في أوقات متفرقة تطلع وتضرب الاتجاه دي كلها والأهداف دي كلها، ده أمر عجيب، أمر عجيب بالفعل لا يمكن العقل أن يتصوره. الأمر اللي بعد كده إن تنظيم القاعدة إذا أراد أن يضرب فليضرب أهداف أمريكية موجعة. اللي حدث إن معظم الناس الذين قتلوا لم يكونوا الأمريكان، معظم الذين قتلوا إما من العرب وإما من الباكستانيين والإندونيسيين والصينيين والماليزيين. نسبة الأمريكان الذين قتلوا نسبة إيه؟ نسبة قليلة، نسبة قليلة، دي مسألة معلومة. طيب الخسائر المالية، المسلمين خسروا في هذه المسألة مئات المليارات، مئات المليارات. فظني والله تعالى أعلى وأعلم بأن هذا الأمر أيضا خديعة يهودية أمريكية لتبرير ضرب بلاد المسلمين وتعقب المسلمين السنة وإحداث بلبلة في العالم الإسلامي. زي إخواني اليهود في فترة الأربعينات كان مبنى القيادة الجيش الإنجليزي في فلسطين موجودة في فندق يسمى فندق الملك داود، فندق الملك داود. وهذا الفندق كان فيه عشرات اليهود، كان فيه عشرات اليهود. ماذا صنع اليهود؟ كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني في فترة الأربعينات، قام اليهود بنسف مقر قيادة القوات البريطانية في فلسطين وهو الكائن بفندق الملك داود. تم تدمير هذا الفندق تماما وقتل فيه العشرات من الإنجليز واليهود. الذي حدث أن بريطانيا بعد هذا الحادث الذي تهم فيه الفلسطينيون، طبعا لما الحادث تم تدمير، لما الفندق تم تدميره اتهم الفلسطينيون أنهم الذين قاموا بتدمير هذا الفندق، وتم الزج بعشرات الفلسطينيين في السجون وقتل عشرات الفلسطينيين. وقامت الإدارة البريطانية بمساعدة اليهود بإنشاء ميليشيات عسكرية مسلحة تمثلت في أعظم ميليشيتين مسلحتين يهود، الأولانية تسمى جيش الهجانة والثانية تشرين تسفاي ليومي اللي هم كان المسؤول عنها مناحم بيجن، ثاني مناحم بيجن كانوا المسؤول عنها والأولى كان فيها شارون. واستطاع اليهود خلال سنوات قلائل إن هم يستولوا على فلسطين بعد هذه العملية، واعترفت الإدارة البريطانية بدولة إسرائيل ثم جميع دول العالم. إذن التخطيط اليهودي ما حدث لهم بهذه الصورة إلا بعد تدمير فندق الملك داود وقتل في عشرات الإنجليز واليهود. فما الضير أن يتم ذلك الأمر، أن يتم ذلك الأمر على يد اليهود في نيويورك واشنطن بحيث يتم التعجيل بالمخططات الأمريكية، لا بأس في ذلك الأمر. الذي حدث، من الذي ساعد أمريكا في دخول أفغانستان؟ إنهم الشيعة الرافضة في شمال أفغانستان. إيران وحلفاؤها إيران وحلفاؤها من الرافضة هم الذين أدخلوا أمريكا، وقوات الحلفاء الصليبية أدخلوها إلى أفغانستان. زعموا بحثا عن ابن لادن، وأين ابن لادن؟ لم يجدوا له أثرا إلى الآن، وأخشى أن يأتي ذلك اليوم الذي يقال فيه بأن ابن لادن تم هناك معلومات استخباراتية أنه وصل إلى مصر، ممكن، وعند ذلك تطالب الحكومة المصرية إما بتسليم ابن لادن، وإما بأن مصر تتعرض لما تعرضت له العراق وتبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما الضير يعني. إذن مسمار جحا في هذه الأيام هو من؟ هو ابن لادن. سبحان الله، دي مسألة خطيرة جدا. وتركوا أفغانستان يبابا، ويا ليتهم تركوها، بل لم يتركوها إلى الآن. طيب، بعدما تم لهم ما يقصدون من إزالة الحكم الشرعي في أفغانستان، وطالبان أي طلاب المدارس الشرعية، يعني الذين تبوأوا الأمر في أفغانستان هم أصحاب المدارس الشرعية. قرأت منذ أيام قلائل مقال خطير جدا لصحفية بريطانية. هذه الصحفية البريطانية ذهبت أيام طلبان إلى أفغانستان لترصد صور التطرف عند الأفغان، وذلك عند قيام الحرب وضرب أفغانستان. المرة ديت لبس ملابس أفغانية ووصلت إلى أفغانستان عبر باكستان، وزعمت بأنها زوجة رجل أفغاني، وركبت الحمير مع الناس اللي بتركب ودخلت أفغانستان ومعها كاميرا خاصة. فالمهم طبعا مش متعود هذاك بالحمير، رمح بها الحمار، راحت واقعة، فقالت بالإنجليزي، راح مكلم بالإنجليزي وبتاع والكلام ده، فراح إيه مسكنها فقالوا جاسوسة، أخبرك إزاي. فالمهم جابوها، أخذوها اللي هم حركة طلبان، وأتوا بامرأة قامت بتفتيشها، فأخرجت الكاميرا الدقيقة الحساسة التي كانت تخفيها. الست بتقول إن ما فيش هناك رجل اعتدى عليه، لا بكلمة ولا بضربة ولا بفعل، قالت الكلام ده، وقالت كانوا يعاملوني أحسن معاملة. قالت أنا ظننت إن عندما وقعت في أسر الطلبان أنهم سيصنعون بي ما يمكن، ما لا يتصور، لأني إنجليزية والبريطانيون يشاركون الأمريكان في ضرب أفغانستان، إذن أنا عدوتهم، لك أن تتصور بعدو، أو على الأقل كان يمكن أن يجعلوني أسيرة بحيث يجعلوا في هناك عملية تبادل الأسرى أو السجناء. قالت ما وجدت ناسا ألطف منهم ولا أكرم منهم، دي الإنجليزية النصرانية، أخذ بالك إزاي، ما لا ألطف منهم ولا أكرم منهم. وقالت إذا كان وقت الصلاة أغلقوا علي، ثم وجدتهم في صفوفهم بترصة، يعني وقت الصلاة يصلوا، فأعجبني سمتهم، وقعدت بقى تتكلم كلام جميل جدا. ثم بعد ذلك عرضوا علي الإسلام، مع رغم البيت انضرب بالصواريخ والمدافع، عرضوا عليه الإسلام. إيه رأيك دي الإنسانة مسلمة؟ إحنا عاوزين ربنا نجيك من النار، واحدة زيك لكم من أهل النار. قالت فوعدتهم إنهم أطلقوا سراحي أن أدرس الأمر، وإن اقتنعت بالإسلام أسلم. فأتوا إلي بشيخ أخذ يكلمني عن الإسلام ومحاسن الإسلام، فقلت لهم إن تركتموني سأفكر في دخول الإسلام، فإن اقتنعت به أسلم، فتركوني بالفعل، وكنت لأصدق نفسي أنهم سيتركونني. قال أتوا بسيارة، يعني بالنسبة لهم لا يركبها إلا عيلة القوم، ثم حتى وصلت إلى حدود باكستان وانطلقت. قال وقمت بدراسة الإسلام لمدة سنتين حتى ألقى الله في قلب الإسلام وأسلمت هذه المرأة. هذه صورة من صور التطرف عند الحكومة الشرعية في أفغانستان. سبحان الله، أمر عجيب جدا يعني. يبقى الذين أدخلوا القوات الصليبية إلى أفغانستان إنما هم الرافضة. ليه إخوان؟ لينتقموا من طالبان، طالبان سنية، وطالبان استطاعت خلال سنوات قلائل أن تفرض نفوذها وسيطرتها على أفغانستان وأن تقضي على نفوذ الشيعة في أفغانستان. الشيعة في أفغانستان على صنفين، طائفة الحشاشين الإسماعيلية والرافضة، فاستطاعت منظمة طالبان أن تقضي على نفوذ الشيعة مطلقا. فعندما تراءى للأمريكان والإنجليز دخول أفغانستان، الشيعة قالوا لهم تفضل من عندنا، الباب عندنا مفتوح ويفوت جمل والمسائل ما فيش أي مشكلة، وكل الإمدادات والمساعدات الأرضية والاستخباراتية والبنزين وكل حاجة جاهز عندنا، تفضلوا وأدخلوهم. طيب بعد ذلك مشكلة أسلحة الدمار الشامل والقصة الحدوتة الكاذبة التي زعموها، إيه اللي حصل؟ من الذي أدخلهم أيضا العراق؟ إنما هم الرافضة، إنما هم الرافضة. المسرحية كما قلتها لكم التي حدثت في جنوب لبنان مسرحية رافضية خبيثة، لا تزال لبنان إلى الآن مدمرة وتحتاج عدة مليارات من الدولارات لإعادة الإعمار. ما هي النتائج والإيجابيات التي ترتبت على حرب لبنان؟ إيه نتائج؟ لم يستفد المسلمون منها في شيء. ما استفاد المسلمون بأي شيء من هذه الأشياء؟ ما هي العزة والكرامة التي يزعمونها؟ لا شيء. انتكس المسلمون انتكاسة ليس بعدها انتكاسة، ضاعت أموالهم وقتل شبابهم، وهناك معلومات مؤكدة أن الهجمات الإسرائيلية على التكتلات البشرية إنما كانوا يقصدون التكتلات البشرية السنية، وإلا يقولون كم شيعي قتل في لبنان، كم شيعي قتل في لبنان؟ لعله لا يتجاوز عدة عشرات. طب كم سني قتل في لبنان؟ عدة مئات بل آلاف. إذن هناك حرب شديدة مستعرة. ما يحدث الآن في العراق دي تصفية جسدية للمسلمين السنة. أنا قرأت تقرير إن البصرة الآن، البصرة الآن صار أهلها يتكلمون اللغة الفارسية. البصرة اللي كانت تعتبر أكبر أو ثاني أكبر مدينة في العراق بعد بغداد، البصرة تم ذبح أهل السنة اللي فيها أو تهجيرهم. قتل الآن من السنة قريب من المليون، قتلوا وتم تهجير أكثر من 4 أو 4.5 مليون سني، وتم تهجير أكثر من 4 أو 4.5 مليون سني، تم تهجيرهم من منازلهم في العراق. فالبصرة تم مسح السنة فيها تماما حتى صارت مدينة رافضية خالصة، وأصبح الناس يتكلمون فيها باللغة الفارسية الإيرانية، وضعت اللغة العربية. أنا قرأت هذا التقرير، وهذا التقرير في جريدة قومية، مش هقول مثلا في يعني، لا حاجة يعني سبحان الله. أخبرني أحد الزملاء بأن في هناك مناظرة كانت على إحدى القنوات الفضائية بين عراقيين، أحدهما شيعي والآخر سني، فدون تعليق أو تقييم شرعي لما حدث سأنقل لكم ما سمعت. اللي حدث إن السني في البداية قال قبل بداية الحلقة نقرأ الفتحة على روح صدام حسين، فالتاني اتنطط، مين صدام الإرهابي البتاع؟ قال له أنت الإرهابي وأنت اللي كذا، المهم شدوا مع بعض حتى كده ضربوا بعض. فالرجل السني قال له إن في عدة ملايين من الشيعة الإيرانيين عبروا العراق وتجنسوا بالجنسية العراقية، وأنت واحد من هؤلاء، ورحمة الله له البطاقة الهوية بتاعته. قال له ده أنت ما كملت سنتين ثلاثة، ده أنت أصلك إيراني، فزي تتكلم عن العراق؟ واخد بالك إزاي؟ كيف تتكلم عن العراق؟ فالرجل رد عليه قال له إيه اللي هو الإيراني المتجنس بالعراقية، قال له إن العراق ستكون دولة علوية غصب عن أي حد، سيكون دولة إيه؟ علوية، سواء برضاكم أو بغير رضاكم. ده ملخص ما نقله لذلك الزميل. حد شاف حاجة زي كده؟ كم ده صح؟ كان مظبوط؟ طب الحمد لله صدقتم ما نقل لي. أنا قرأت عدة تقارير إن ما يقرب من 4 مليون إيراني عبروا الحدود وتجنسوا خلال 3 سنين الأخيرة بالجنسية العراقية، وإن ميليشيات فيلق بدر وجيش المهدي والمجلس الأعلى للثورات الإسلامية، الثورة الإسلامية بتاع الرافضي الخبيث السفيه، مش أقول الحكيم ولكنه السفيه، سميونه آية الله الحكيم لكنه السفيه، كل الميليشيات دي تم تدريبها وتأسيسها وتسليحها في إيران. طيب عندما أعلن، وكلام ده في الجرائد الرسمية، إن المجلس الأعلى لأهل السنة، لهيئة علماء أهل السنة في العراق، قال إن المسلمين السنة يتعرضون للإبادة في بغداد، وأن في هناك عشرات الآلاف يتجهزون لإبادة السنة في بغداد. طلع الشيعي الرافض الخبيث رئيس وزراء اللي هو المالكي وقال إيه؟ وقال إن الكلام ده غير صحيح، وإن ده المجلس بيريد أن يحدث فتنة طائفية، وأنا بحمله مغبة أي فتنة تحدث في بغداد. الآن أتت لي ورقة بدي أقول فيها الأخ النداء عاجب من أهل بغداد، الدعاء، الدعاء لإخوانك في بغداد، 40,000 رافضي خبيث يحاصرون السنة اليوم لإبادتهم، اليوم لإبادتهم. هذا في العراق. يعني انظر لإخواننا، نفسي ان احنا نستشعر خطورة الأحداث. وبعدين مصر مش ليست بعيدة عن العراق، ليست بعيدة عن العراق، بل ما يحدث في العراق يؤثر عندنا هنا في مصر، يؤثر عندنا هنا في مصر. طيب انظر بقى إلى الأدهى والأمر، وقلت لكم إن الرافضة يريدون أيضا أن يدخلوا مصر وأن يكون لهم قدم راسخة في مصر، وقلت لكم بإن في دولتين الشغل عليهم يكون الفترة القادمة، كان قلت لكم منذ 5 سنين لو تذكروا، دولتين من هم عشان أشوف بذكروا وما بذكروش، السعودية وإيه؟ ومصر. ليه؟ لأن مصر هي عافية الإسلام وقوة الإسلام وفتوة الإسلام في مصر. أبو السعودية روح الإسلام، لا مكة المقدسة ومكة والمدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم والبقية والصحابة وتاريخ الإسلام كله موجود فين؟ في السعودية. فالسعودية تعد روح الإسلام، روح الإسلام، بينما مصر قوة الإسلام، شباب الإسلام، عافية الإسلام، فتوة الإسلام هنا في مصر. فبالتالي التخطيطات كلها دلوقتي منذ سنين إزاي يمكن إن احنا يتم القضاء على مصر والسعودية. أنا أتوقع أنه يتم إسقاط النظام الملكي في السعودية، ده بتوقع هذا الأمر في القريب العاجل، ويتم النزاعات داخلية وفتن داخلية بين أفراد الأسرة المالكة في السعودية، أتوقع ذلك الأمر. بالنسبة لمصر سيحدث قريبا من ذلك، ولكن بطرق تانية لا أريد أن أنا أتكلم فيها، ولكن أنا أستشعر ذلك، أستشعر ذلك الأمر. والرافضة سيحركون كثيرا من هذه الأحداث. الرافضة في السعودية طبعا بإعاز من أمريكا وطهران، حاول الرافضة في السعودية إن هم يعملوا ثورة في المنطقة الشرقية وتستقل المنطقة الشرقية عن السعودية. المنطقة الشرقية من أغنى مناطق في السعودية، فيها ساحل الخليج وفيها أبر البترول، وتم اكتشاف الذهب في هذه المنطقة، وهذه المنطقة فيها كثافة رافضية كثيرة، فأراد الرافضة أنهم إيه؟ يستقلوا بهذه المنطقة. اللي حصل طبعا السعودية مسلكة أمورها كويس أو مع أمريكا، كل أمريكا ما تريد السعودية بتدهوله، للسعودية مش عاوزة أن أمريكا تعجل بمخططها ضد السعودية. أمريكا عاوزة فلوس، خد فلوس. أمريكا عاوزة قواعد في السعودية، خد قواعد. اي حاجه تطلبها امريكا السعوديه بتنفذها لها، عشان تاجل ايه؟ تاجل المكر الذي تريده امريكا بالسعوديه. اللي حصل ثوره رافضيه في شرق السعوديه، لولا ان قمعت ونزلت الدبابات والجيش السعودي وتم قمع هذه الفتنة. هنا في مصر الرافضة يركبون مركب التصوف، هنا في مصر يركبون مركب التصوف ويركزون على حب آل البيت. وأنا ملاحظ الفترة الأخيرة في مساجد كثيرة بدأت تنتشر هنا في مصر تحت مسمى مسجد آل البيت، مركز آل البيت. بس ده ما كانش موجود منذ سنين. إيه اللي حصل؟ هو إحنا ما بنحبش آل البيت؟ إحنا بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما في الصلاة بتاعتنا، لكن إحنا عندنا آل محمد اللي هم من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء النبي عليه الصلاة والسلام، دول هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه وأولاده وذريته، دول هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أما عند الرافضة فإن آل البيت اللي هم مين؟ أولاد علي من الحسين، مش من الحسن، من الحسين، من الحسين، لأن الحسن بيعتبروا أنه خائن. ليه؟ لأنه هو تنازل بخلافة لمين؟ لمعاوية، فالحسن خائن عندهم. يبقى أولاد الحسين بس هم من آل بيت النبي. طب أولاد الحسن؟ لا. طب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل إن حفصة كاذبة وفاجرة وعائشة زانية كان ده عنده. إذن هم لا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الرافضة الخبثاء. فالذي يحدث إن فيه هناك موجة هنا في مصر للضغط على أهل السنة ونشر الدعوة الرافضية الخبيثة. أحد الأحبة أتى لي بهذا المقال، وهذا المقال كان بيوزع في الغربية وصل إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة نصرة أهل البيت بمكة المكرمة. اللهم طهر المسجد الحرام من أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. وهنا يوزع هذا في مصر، في الغربية، في طنطا بالتحديد، في العربيات يرموا فيها الورق ده. ومقالة بتقول بإن السقاية والرثاذة في البيت الحرام ينبغي أن يكون لآل البيت، والحكومة السعودية دي حكومة ظالمة وباغية، ولأنها هي التي تشرف على شؤون الحجاج ورعايتهم. مقالة تأكملها، آدي الوش وآدي الظهر. أرين يا أخوانا، قريتوا الكلام ده؟ مش معنى الضر جيب نظارتي. طب دي معنى يا إخواني؟ معنى أن الرافضة يتوجهون توجها شديدا، توجها شديدا لتنفيذ أغراضهم. الرافضة القدماء كان عندهم هذا التوجه، وكانت عندهم دولة في بلاد البحرين ويتسمى بالدولة القرمطية. استطاع القرامطة الخبثاء أن يهاجموا بيت الله الحرام، يهاجموا بيت الله الحرام وينتزعوا الحجر الأسود ويأخذوه إلى بلادهم هجر، واستمر الحجر الأسود عندهم أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة. إذن هم بيكرهوا بيت الله الحرام، وبيعتقدهم إن أي حد غير شيعي يقوم على خدمة البيت الحرام ده ما ينفعش. هذا هو الفكر الرافضي الخبيث. إخواني، أنا لا أقصد من ذلك الكلام إن أنا أثيركم لأشياء غيبية أو أشياء غير موجودة، دي كلها أشياء موجودة ونحن نعيشها، ولا أريد إن احنا نعيش في الغفلة حتى يصرخ بنا الصريخ. لا نريد أن نضخم أشياء صغيرة أو نصغر أشياء عظيمة، بل ينبغي أن يكون كل شيء في محله، ينبغي أن يكون كل شيء في محله. فهذا وقت العمل والتعب والجد والبذل والبذل والسعي، هذا وقت الائتلاف، هذا وقت الائتلاف وترك الخلاف الائتلاف وترك الخلاف. وإذا كان الاختلاف لابد قائما فليكن في حدود، فليكن في حدود لا تتجاوز هذه الحدود. يا إخواني، الفترة القادمة دي فترة حساسة في تاريخ الأمة، فترة حساسة في تاريخ الأمة، إما أن نكون أو لا نكون. ينبغي أن تلتئم الأمة وأن تجتمع الأمة تحت راية أهل العلم الفترة القادمة، وأن يهتم الناس بما ينفعهم، وأن يتركوا الخلافات جانبا، وأن يتركوا كل ما يباعدهم عن الله تعالى جانبا، أن تتوحد الأيدي والقلوب، أن يجتهد الناس في السعي الحثيث إلى الله، ألا يضيعوا أوقاتهم في القيل والقال، ألا يهمشوا الأمور المصيرية، أن يهتموا بدراسة الشرك والبدع، أن يهتموا أيضا بدراسة الفرق الفاسدة الضالة، لا سيما فرقة الرافضة الخبثاء، أن يتجهزوا لمعارك المستقبل، لمعارك المستقبل يتجهزوا لها علميا وغير علمي. لكن أن نعيش هكذا هملا هباء لا ندري من نحن ولماذا نعيش، لا ينبغي ذلك الأمر. إن شاء الله تبارك وتعالى أدعو الله ألا يأتي حدث يشغلنا عن درسنا كتاب السنة إن شاء الله من الدرس القادم، وسنحاول أن احنا نجعل اختبارات دورية. يعني أنا بفكر أن احنا نعمل اختبار، يعني احنا مثلا خلصنا ثلث الكتاب أو أكثر من ثلث الكتاب، هيبقى فيه هناك اختبار تحريري، اختبار تحريري، وسيوزع عليكم ورقة الامتحان، ولكم أن تحلوا الامتحان في البيت. يعني بقى مش هنعمل بقى لجان امتحان، لا، انت تاخد ورقه الاسئله وتحلها في البيت. ومش كده وبس، لا باس ان انت تفتح الكتاب لتطالع الاجابه ان احتجت الى ذلك شريطا، شريطا، ما خلي بالنا من كلمه شريطا، ان الحاجه اللي ترجعها في الكتاب تحفظها. يعني فرضنا استدل على كذا بدليل مناسب، مثلا انت مش عارف الدليل، فر الكتاب وطلعه، بس بعد ما طلعه تعمل ايه؟ تحفظه زي اسمك كده. ليس المقصود ان احنا نعنتك، المقصود الاختبار ده نوع من التقييم والمتابعه ومزيد من الطلب والعنايه. فمن الموافق ان شاء الله نديله، عشان ايه؟ الاسئله تكون على قدر اللي يرفع ايده. مين اللي راغب ان شاء الله يدخل عندنا الامتحان ده؟ يرفع ايده كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طيب، خير وبركه ان شاء الله. على اي حال احنا هنعمل عده نسخ ونوزعها ان شاء الله، والاخوه تاخدها بيوتها وتبدا ان هي تقرا الاسئله وتجاوب. لا باس من فتح الكتاب عند الاجابه لاستخراج المعلومه، وايضا لا باس من التعاون على البر والتقوى. يعني لا باس ان انت برضك تتصل باخيك او تستشيره، رايك ايه في المساله الفلانيه؟ طيب اعمل فيها ايه؟ طب ايه الجواب المناسب؟ ويكون ذلك من باب المدارسه ان شاء الله. وبعدين الاسبوع اللي بعديه تجمع الاجابات ان شاء الله، واحسن ثلاث اجابات ستكون لهم جوائز على قد حل. مش هنقول بقى يعني لا، حاجه بقى ممكن حتى لو قلم رصاص، ايه المشكله؟ يكفي ان اخذ جائزه لان هو احد الاوائل الثلاثه. الله المستعان. بالنسبه للصومال، هذه نكبه. ما يحدث الصومال هذه نكبة حقيقة. أنا مش عارف يعني أقول الصومال ولا أفغانستان ولا العراق ولا كشمير ولا جنوب الفلبين ولا بورما ولا شمال الصين، ولا نقول إيه بالضبط؟ ولا الشيشان ولا إيه بالضبط؟ سبحان الله. ولا فلسطين، اديت لكم كده كم مكان كده، دي كلها المسلمون يتعرضون. والمسلمين السنة، المسلمون السنة يتعرضون لاضطهادات شديدة وعنيفة. معلوم بأن إثيوبيا هي أشد دولة صليبية في إفريقيا، أشد دولة صليبية في إفريقيا عداء للإسلام والمسلمين. معظم المؤتمرات الكنسية العالمية بتكون في أديس أبابا. أديس أبابا عاصمة من إثيوبيا، وفي القديم كان تسمى ببلاد الحبشة، ببلاد الحبشة. وبلاد الحبشة تعد من أشد الدول صليبية. وقبل الإسلام لما استولى اليهود على اليمن، على اليمن وقتلوا بعض النصارى، إيه اللي حصل؟ وذلك بمساعدة الفرس، إيه اللي حصل؟ تحرك جيش من الحبشة لغزو اليمن، تحرك جيش من الحبشة لغزو اليمن، واستولت الحبشة على اليمن. لما وجد الصليبيين في اليمن وهم الأحباش إن العرب يحجون إلى بيت الله الحرام، ظنوا أن بيت الله الحرام ده إيه؟ مكان كله جواهر ومرصع بالذهب والياقوت، فعملوا كنيسة عظيمة جدا في اليمن في صنعاء، كنيسة عظيمة جدا، وجعلوا لها قبة من الذهب والمرمر والفسيفساء وما إلى ذلك عشان يخلوا الناس يروحوا إيه؟ يحجوا له، وسموها القليس. بدل ما الناس يحجوا إلى بيت الأحرام في مكة، لا يحجوا فين؟ في اليمن. جاء رجل عربي بسيط جدا وتبول أو تغوط في الكعبة الصليبية، كعبة الحبشة في اليمن. ليه وليه يعمل الكلام؟ تحرك جيش عرمرم بقى بقيادة أبرهة لتحطيم بيت الله الحرام، والقصة بقيتها أنتم تعرفونها. يبقى مين اللي اتحرك لحرب الفرس والقتال الفرس في اليمن؟ جيش الحبشة. مين اللي اتحرك لقتال العرب وتحطيم الكعبة؟ جيش الحبشة. مين اللي وقف ضد الجيش المصري المسلم في إفريقيا؟ جيش الحبشة. لكم أن تعلموا أن جيش الحبشة بمساعدة جنرالات إيطاليا وفرنسا وبريطانيا استطاعوا أنهم يوقعوا الجيش المصري في هزيمة فادحة. أنتوا عارفين كان بيعملهم إيه في المسلمين لما يمسكوهم؟ بيعملهم إيه؟ كانوا بيخصوهم. الحبش لما كان يمسكهم واحد مسلم كان يخصوه، عشان حتى لو سابوه بعد كده يبقى خلاص انقطع إربه في مسألة الزواج وبقاش منه خلف. سبحان الله، دي الأحباش. فالأحباش من أشد الناس كره الإسلام والمسلمين. الحبشة استولت على جزء من إريتريا، واستولت على جزء من جيبوتي، واستولت على تلت الصومال، في مقاطعة في الصومال كبير جدا اسمها أوجادين، تلت الصومال اسمها أوجادين استولت عليها الحبشة. إذا الحبشة ما كانتش كبير ولكن قعدت تاخد من بلاد المسلمين. فالحبشة يهمها أن كل الدول اللي حواليها تكون دول ضعيفة ليس فيها حكومات إسلامية قوية. فلما المحاكم الشرعية، شوف الاسم كمان اسمها إيه؟ المحاكم الشرعية. يعني الناس دول بتوع مزيكا؟ لا. بتوع هلس؟ لا. اسمها محاكم شرعية. لما أتباع المحاكم الشرعية الناس الملتزمين المستمسكين بالكتاب والسنة لما مسكوا البلد ومسكوها في خلال ايه؟ أقل من سنة. وده رعب. وذلك هما بيقولوا يا جماعة السنيين دولت ناس فظاع، في أفغانستان مسكوا البلد في فترة قليل، وفي الصومال في أقل من سنة. إذا المسلمين السنيين دولت لو لهم شوية قوة بسيطة ما فيش حد يقف صدهم، مش حد يقف صدهم أبدا، ولله الحمد والمنة. إيه اللي حصل؟ الحبشة تدخلت، ودخل الجيش الإثيوبي بمدرعات بقوات بأسلحة بطيرانه، ومن الذي يغذي؟ ثلاث دول بتغذي إثيوبيا. الدولة الأولى أمريكا، الدولة الثانية فرنسا، والدولة الثالثة إيطاليا. ثلاث دول بتغذي إثيوبيا لضرب المسلمين في الصومال. أمريكا وإيطاليا وفرنسا. ففرنسا ليه؟ لأن فرنسا لها أطماع في إفريقيا، وفرنسا بتزاحم أمريكا في أطماعها في إفريقيا. طب إيطاليا ليه؟ لأن الصومال كانت مستعمرة إيطالية من قبل. طب أمريكا ليه؟ لأن أمريكا لها أطماع في أوروبا، في إفريقيا، وأمريكا عاوزة لها قواعد فين؟ في الصومال، تتحكم فيها في المحيط الهندي والبحر الأحمر. فدي كلها أمور تجعلنا نقول أنه لابد من العون الحميد الرشيد لنعلم بأن المستقبل مليء بتداعياته، مليء بأحداثه، فلنكن رجالا حتى نستطيع أن نواجه عثرات وعقبات وأحداث المستقبل.